أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. الباب الثالث من أبواب المفاعيل بعد المفعول المطلق والمفعول له هو المفعول فيه. وإن قدم المفعول المطلق والمفعول له على المفعول فيه لأن كلا من المفعول المطلق والمفعول له يكونان مصدرا. إذن المفعول المطلق كما عرفنا، وكذا المفعول له أو لأجله، لا يكون إلا مصدر. لا يكونان إلا مصدرا، والمصدر هو الأصل كما عرفنا. فقدم المفعول المطلق والمفعول له على المفعول فيه لذلك، لأن المفعول فيه لا يكون مصدر، وإنما قدم المفعول فيه على المفعول معه لما سنعرف من أن المفاعيل أو المفعول فيه يعني الظرف الظروف لها حظ من المصدرية، أو هي أقرب إلى المصدرية من قرب المفعول معه لها، وذلك لأن الظروف تنتزع عن المصادر بخلاف المفعول معه، فكثيرا ما يكون أسماء من أسماء الأعيان، فلا يكون له حظ من المصدرية بشيء. طيب، إذن الكلام في المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، مرق كم يوم، وهو المسمى ظرفا عند البصريين، والمسمى محلا عند من؟ عند الكوفيين، باعتبار أن الظرف أو المفعول فيه أو هو محل لوقوع الفعل. إذن وكذلك الظرف سمي ظرفا لأنه وعاء يقع فيه الحدث. وتعريفه بحسب الاصطلاح بأن كل اسم زمان أو مكان مضمن معنى فيه لكونه مذكورا لواقع فيه من فعل إلى آخر. كل اسم زمان أو مكان، هذا الجنس، مضمن معنى فيه، هذا القيد الثاني، باضطراد، هذا هو القيد الثالث، أن يكون الاسم من أسماء المكان موضوعا للمكان وللزمان، وأن يكون ذلك الاسم مضمنا معنى فيه، وأن يكون تضمنه لمعنى فيه مضطردا. طيب، أما قوله كل اسم زمان أو مكان فجنس تدخل فيه الظروف بقسميها المكانية والزمانية، ومع ذلك فقد وقع هذا القيد مخرجا لبعض أسماء المكان والزمان التي لا تتضمن معنى فيه، وذلك مثل يوم حينما تقع مبتدأ، فإنها من أسماء المكان ومن أسماء الزمان، يعني هي اسم زمان، ولكنها حينما تقع مبتدأ لا تتضمن معنى فيه، إذن فهي خارجة بالقيد الثاني مش بالقيد الأول. طيب، إذن كل اسم زمان أو مكان مضمن معنى فيه. الواجه في تضمن اسم المكان والزمان لمعنى فيه هو لأن هذا الاسم هو الوعاء الذي وقع فيه ذلك الفعل، ولذلك سمي مفعولا فيه، فهو المحل أو الوعاء أو الظرف أو المستوعب الذي حصل فيه ذلك الفعل، فسمي ظرفا لذلك. ومثاله أمكث هنا، فإن المكث وعاؤه هو هذا المكان، أو أمكث زمانا ما أو زمانا أو يوما، فإن اليوم والزمان وعاء لهذا المكث. كيف كان؟ طيب، بقي عندنا مسألة القيد الأخير، وهو قوله باضطراد احترز به الماتن عن بعض الأسماء التي تدل على الزمان أو المكان وتتضمن معنى فيه، ولكن لا يكون تضمنها مضطردا، أو لا تكون ظروفا مع تضمنها لمعنى فيه، لا تكون ظروفا. ليش؟ لأن تضمنها لهذا المعنى لا يكون مضطردا. وذلك كقولنا دخلت الدار. الآن الدار تتضمن معنى فيه أو لا؟ أو مش أفضل. مكثت الدار أو دخلت البيت وسكنت الدار. نعم، الآن سكنت الدار يعني سكنت في الدار، إذا فالدار متضمنة لمعنى فيه، واضح؟ طيب، ومع ذلك فإن الدار مفعول به لأنها مفعول فيه، إذن فهي ليست ظرفا، فلا بد من إخراج هذه الأسماء التي تتضمن معنى فيه عن الظرفية. ولذلك أضاف هذا القيد بأن من شروط الظرف أن يكون تضمنه لمعنى فيه تضمنا مضطردا. ما معنى مضطردا؟ بحيث لا يمكن أن ينفك معنى فيه عن ذلك الاسم. إلا أن الشارح لا يرتضي هذه المحاولة، بل إنه لا يرتضي هذا الإشكال من أساس، فيرى أن التعريف تام من دون الحاجة إلى هذا القيد. وتوضيح ذلك مبتن على مقدمات. المقدمة الأولى ما سيأتي معنا من أن الظروف على قسمين: ظروف منتزعة من أسماء الحدث، وظروف غير منتزعة من أسماء الحدث. ما يكون منتزعا من أسماء الحدث يعني ما يكون منتزعا من اسم يدل على الحدث يعني من المصدر، كقولك في الجلوس مجلس، وفي مكان القعود مقعد، وهكذا. إذن فالمجلس والمقعد مكان للجلوس ومكان للقعود، وكذا في قولك مثلا المغسل ومكان للغسل، والمتجر هو مكان للتجارة، وهكذا. إذن هذه ظروف هي منتزعة من أسماء الحدث. وأما القسم الثاني هو ما لا يكون منتزعا من اسم الحدث، كقولنا مثلا قبله وبعده وغير ذلك من أسماء الجهاد. طيب، ويوم وليل وساعة ونهار وشهر وسنة وغير ذلك من الظروف. أسماء الزمان أو المكان، عندك عنده مثلا، هذه أسماء اسم مكان. طيب، والفرق بين هذين القسمين أن الظرف إذا كان منتزعا من اسم الحدث فإنه لا يصلح أن يكون ظرفا إلا لفعل موافق له دال على ذلك الحدث. لوضوح أن المجلس لا يمكن أن يكون ظرفا إلا ووعاء إلا للجلوس، لأن المجلس هو مكان حصل فيه، وظرف ووعاء ومحل حصل فيه الجلوس. فالظروف التي تنتزع من أسماء الحدث لا تكون ظروفا لكل فعل على نحو الإطلاق، وإنما تكون ظروفا وإنما تكون ظرفا. مش معقول يا ابني. وإنما تكون ظرفا للفعل الذي يكون موافقا لذلك المصدر أو لذلك الظرف، ودالا على نفس الحدث الذي يدل عليه الظرف. وهذا واضح. فلا يقال مثلا قتلت مجلسك، ولا نمت مجلسك، ولا جلست مجلسك، صحيح؟ والإيش؟ لأن الخصوصية واضحة، لأن الظرف بحسب الفرض منتزع عن اسم الحدث، فلا يلتئم ولا يناسبه إلا أن يكون ظرفا لفعل دال عليه موافق له في المعنى. فمن وهذا بخلاف الظروف التي لا تنتزع من أسماء الحدث. فحق الظرف الذي ينتزع أو الذي لا يكون منتزعا من اسم الحدث أن يقع ظرفا لكل فعل على الإطلاق، سواء كان الفعل لازما أم متعديا. أي فعل فرضناه فحق الظرف غير المنتزع أو المنتزع من غير المصدر حقه أن يكون ظرفا لذلك الفعل. فتقول تقول نمت يوما وزرتك يوما وضربتك يوما وغير ذلك إلى ما لا إلى ما لا نهاية. واضح صار؟ هذا تمام الكلام في المقدمة. المقدمة الثانية أننا إذا حاكمنا هذين المثالين اللذين أتى بهما المات وهما شو هن؟ مكثت الدار، دخلت البيت، دخلت البيت وسكنت الدار، نجد أن كلا من البيت والدار أسماء أعيان أو أسماء حدث. أسماء أعيان. فلو كانا ظرفين لكانا من قبيل الظروف التي لا تكون منتزعة من اسم الحدث. بعبارة ثانية، لو كان هذان الاسمان ظرفين لكان حقهما أن يقعا ظرفا لكل فعل سواء كان لازما أو متعديا. صحيح؟ ولكنهما لا يصح أن يقعا إلا لهذين الفعلين، ولا يصح أن يقعا لقولك مثلا نمت بيتك ولا قتلت دارك، مع أن الظرف المنتزع أو غير المنتزع من اسم الحدث حقه أن يكون ظرفا لكل فعل على الإطلاق أو لا، حقه أن يكون ظرفا لكل فعل. إذن لما كان هذان الاسمان أسماء أعيان لا أسماء حدث، علم أنهما لو كانا ظرفين لوجب أن يصح وقوعهما ظرفا لكل فعل على الإطلاق، ولكنهما لا يقعان إلا لهذين الفعلين في المثال، فعلم أنهما ليسا ظرفين على الإطلاق. طيب، وإذا ولكنهما مع ذلك وقعا شو؟ وقعا منصوبين. طيب، فنصبهما إما لكونهما ظروفا وإما لشيء آخر، ولكن الانتصاب على الظرفية ممتنع بحسب الفرض لما بيناه، فلم يبقى إلا أن يكونا منصوبين على أنهما مفعول به. ولكن انتصابهما على أنهما مفعول به فيه مشكلة، وهي أن هذه الأفعال أفعال لازمة أو متعدية؟
لازمة.
ها؟ دخلت ومكثت، إذن هي لازمة. إذن هي أفعال لازمة. وإذا كانت أفعال لازمة فالفعل اللازم لا يمكن أن يتعدى إلى المفعول به إلا بالجر، فيكشف ذلك عن وجود حرف الجر غير متضمن في نفس الفعل، وإنما قد تعدى الفعل إلى ذلك المفعول بواسطته، والواسطة تكون واسطة بين شيئين لأنها تكون متضمنة في أحد الشيئين. صحيح؟ طيب، فيكشف ذلك على أن هذا التركيب كان أصله دخلت أو مكثت في الدار، ففي لم تتضمن في معنى، لم تتضمن في داخل الاسم الذي هو الدار، وإلا لم تنع إظهارها. واضح صار؟ طيب، وإنما أسقط ذلك الجار توسعا في الكلام، ومعنى أنه أسقط الجار أنه لم يكن متضمنا في الدار، وإنما هو واسطة بينهما حذف من باب التوسع. واضح؟ طيب، وإذا كان كذلك فلا نحتاج حينئذ إلى قيد الاضطراد لدفع هذا الإشكال. ليش؟ لأن هذين الاسمين يكونان خارجين بمجرد قولنا مضمن معنى فيه، لأنها يكشف ذلك عن أن هذين الاسمين لا يكونان متضمنين لمعنى فيه، لم يتضمنا معنى فيه. نعم، التركيب تضمن فيه، ولكن فيه واسطة بين الأول والآخر فلا تكون إلا مقدرة. واضح صار؟ طيب.
بس لما نذكر أحد الكلام وقال
طيب. واضح صار المطلب؟
واضح.
طيب. قال الظرف هو كل اسم زمان أو مكان مضمن معنى فيه لكونه مذكورا لواقع فيه من فعل أو شبه شبه الفعل يعني وما يعمل عمل الفعل. كقولك أمكث هنا أزمنا فهنا وأزمنا أتى بمثال لظرف المكان وبمثال آخر لظرف الزمان لأن هنا اسم مكان وأزمنا اسم زمان وهما مضمنان معنى فيه لأنهما مذكوران لواقع فيهما.
هي أصل أزمنا يعني
كيف؟
أصل أزمنا جمع زمان
وهو المكث. وقوله باضطراد احترز به من نحو البيت والدار من نحو البيت والدار في قولهم دخلت البيت وسكنت الدار مما انتصب بالواقع فيه. إذن هو قد انتصب بالواقع فيه وهو اسم مكان مختص فإنه ينتصب نصب المفعول به على سعة الكلام لا نصب الظرف. أنا بدأ بالإشكال تفت بدأ بالإشكال قال وهو اسم مكان مختص فإنه ينتصب نصب المفعول به على سعة في الكلام لا نصب الظرف. ليش؟ قال لأن الظرف غير المشتق لأن الظرف غير المشتق من اسم الحدث يعني الظرف الذي لا ينتزع من اسماء الحدث يتعدى إليه كله يتعدى إليه كل فعل والبيت والدار لا يتعدى إليهما كل فعل فلا يقال نمت البيت ولا قرأت الدار كما يقال نمت أمامك وقرأت عند زيد. واضح؟ فعلم أن النصب في دخلت البيت لا يمكن أن يكون على الظرفية لأن الظرف هذا الظرف إما أنه منتزع من أسماء الأعيان أو من أسماء الحدث لو كان التفت عفوا نعم هذا الظرف لو كان ظرفا لو كان ظرفا لوجب أن يكون منتزعا من أسماء الأعيان يعني غير منتزع من أسماء الحدث فلوجب أن يتعدى إليه كل فعل ولكن لا يتعدى إليه كل فعل فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. فعلم أن النصب في دخلت البيت وسكنت الدار على التوسع لأنه إذا لم ينتصب على الظرفية فلا وجه له إلا أن ينتصب على المفعول به على أنه مفعول به. طيب فإن قلت ولكن الأفعال لازمة قلت الفعل اللازم يتعدى إلى المفعول شو بالجار فيكشف ذلك عن أن الجار كان موجودا بين الفعل والمفعول لأنه متضمن في أحدهما. طيب ولذلك قال وسكنت الدار على التوسع وإجراء الفعل اللازم مجرى المتعدي. لا تفت هذا تفت الآن البيت والدار أسماء عيان أو أسماء حدث أسماء عيان إذن لو كانت هذه الأسماء ظروفا لوجب أن تشو أن تكون منتز لا إذا كانت هي ظروف فمن أي قسم تدخل في أي قسم من الظروف تدخل في الظروف التي تنتزع من أسماء الحدث أو من غيرها من غيرها لأن أسماء عيان مش أسماء حدث طيب والظرف الذي لا ينتزع من اسم الحدث حقه أن يتعدى إليه شو كل فعل. طيب فإذا لو كان هذان الاسمان ظرفا لوجب أن يتعدى إليه كل فعل إليهما كل فعل ولا يتعدى إليهما كل فعل فلا يكونان ظرفين. قال وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الاحتراز عنه عن شو
عنه عن هذا القيد بالاضطراد.
لا هو عنه عن ماذا نريد أن نحترز عنه ضمير مذكر
المتضمن معنى فيه
عن نحو البيت والدار يعني عن هذا النحو. واضح؟ طيب فلا حاجة إلى الاحتراز عنه يعني عن هذا النحو اللي هو البيت والدار وغير ذلك بقيد الاضطراد. ليش؟ قال لأنه يخرج بقولنا متضمن معنى فيه لأنه لم يعد متضمنا معنى فيه. ليش؟ قال لأن المنصوب على سعة الكلام منصوب بوقوع الفعل عليه مش بوقوعه فيه لا بوقوعه فيه غاية ما في الأمر أن الجار موجود بينهما فليس متضمنا معنى فيه حتى يحتفت فليس متضمنا معنى فيه فيحتاج إلى إخراجه من حد الظرف بقيد الاضطراد. هنا الفاشل نسميها فالعاقبة إنه ليس متضمنا معنى في حتى يحتاج إلى إخراجه من حد الظرف بقيد الاضطراد. واضح صار؟ طيب قوله فانصبه بالواقع فيه مظهرة البيت إلى آخر البيت معنى أن الذي يستحقه الظرف من الإعراب هو النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو شبهه. طيب أما حق لأنه بحسب الفرض هو مفعول والمفاعيل حق أن تكون منصوبة، وأما أن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو شبهه فلأن الأفعال هي التي تكون عاملة فهي الأصل في العمل. كيف؟ ما سمعت. واقع فيه لأن ليش سمي مفعولا فيه؟ لكونه مذكورا لفعل واقع فيه، لحدث واقع فيه. الآن مكثته هنا، الآن هذا المكان اللي هو هنا ظرف لشو؟ لوقوع هذا المكث. إذن فكأنه يريد أن يقول إنما كان العامل هو الفعل أو شبهه لوجود المقتضي وارتفاع المانع. أما ارتفاع المانع فلأن ما يمنع من العمل هو شو؟ أن لا يكون فيه اقتضاء العمل، وفي اقتضاء العمل. طيب وأما المقتضي ما هو؟ هو أن هذا ظرف لوقوع شو؟ لوقوع ذلك الحدث الذي يعبر عنه بالفعل، فلذلك قال له الواقع فيه من فعل أو شبهه إما ظاهرا نحو جلست أمام زيد، يعني أمام منصوبة وناصبها شو؟ جلست، وصمت يوم الجمعة وزيد جالس أمامك وصائم يوم الجمعة. شوف صمت يوم الجمعة يوم مش مفعول به، وصمت رمضان مش مفعول به لأنه في مفعول فيه. طيب وإما مضمر جوازا كقولك لمن قال كم سرت فتقول فرسخين، واضح يعني صار واضح لأنك أنت تجيب على سؤالي فكأنك قلت سرت فرسخين، ولمن قال ما غبت عن زيد تقول بلى يومين، يعني بلى غبت يومين. هذا إضمار جائز، ليش؟ لأن القرينة موجودة ولكن لم يصبح بدلا من اللفظ بالفعل حتى تصبح الحذف واجبا. ووجوبا فيما وقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة، نحو زيد عندك ومررت بطائر فوق غصن ورأيت الهلال بين السحاب وعرفت الذي معك. ليش زيد عندك حذف العامل حذفا واجبا؟ اللي هو العامل شو هو هون؟ زيد استقر أو مستقر عندك، شاء؟ ليش؟ هذا نفس الكلام الذي تقدم في الدرس السابق حينما قلنا إن الظرف ها هنا مع المبتدأ يشكل كلاما تاما أو لا، فحق أن يكون هو الخبر. ومن جهة أنه منصوب، من جهة أنه جزء متمم للفائدة فكان حق أن يكون هو الخبر، ومن جهة أنه قد وقع منصوبا والخبر لا يكون إلا مرفوعا ففيه جانب الخبرية وجانب الظرفية، فلما كان فيه جانب الخبرية فكأنه صار بدلا عن ذكر الخبر، والشيء إذا صار بدلا عن التلفظ بشيء فإنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه فيصبح الحذف حذفا واجبا. إلى أن نطبق يعني هذا
شيء كمان بقول أنه إذا أفاد المصدر أو الظرف كونا عاما مثل عندك
هو يجب. لا التفت أنت، هذا كلام آخر، هذا كلام أنه متى يجب ذكر العامل؟ إذا كان الظرف كونا، إذا كان المتعلق الظرف كونا خاصا، أما إذا كان متعلق الظرف كونا عاما فيجب حذفه. واضح؟ طبعا لنا أن نذكر نقطة أخرى هنا على امتناع حذف الخبر، على وجوب حذف الخبر، ما هي؟ وهي أن الخبر هو محط الفائدة فحقه أن يكون مجهولا منتظرا من قبل المخاطب، فإذا كان كونا عاما فيكون معلوما قبل أن يكون مذكورا، ولذلك يمتنع ذكره لأنه يلزم حينئذ أن يكون الخبر الذي هو محط الفائدة الذي حقه أن يكون معنى تأسيسيا يصبح معنى تأكيديا. طيب غير ذلك. وفي غير ذلك أيضا كقولهم حينئذ والآن، أي كان ذلك حينئذ واسمع الآن به. طيب وكل وقت قابل ذاك إلى آخره يأتي، والحمد لله رب العالمين.